الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الدرس 25 من كتاب الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وليحمد الدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا ضعيف، في سندي أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان سيء الحفظ. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان مسألة قنوت النوازل. وهذا القنوت مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة أو ملمة، فإنهم يقنطون في الصلوات الخمس أو في بعضها، كل ذلك جائز، يدعو للمسلمين. وإن احتاج الأمر إلى لعن الكافرين لعنهم. وأما القنوت فله عدة معاني ذكرها الحافظ فتح الباري، قال: نظمها زين الدين العراقي. ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. لكن هو المراد هنا الدعاء بعد الرفع من الركوع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك قبل الرفع من الركوع. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. زاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر: صلى الله على النبي، لا يعز من عاديت ثابتة، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسنده منقطع، كما صرح بذلك الحافظ الترخيص. وهذا الحديث مختلف فيه من حيث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهن في قنوت الوتر، أو يدعو بهن في الوتر، أو يدعو بهن بدون تخصيص بالوتر أو قنوت الوتر. والذي يظهر أن التقييد بقنوت الوتر ضعيف، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. قال في البدر المنير: خالف أبو حاتم بن حبان فضعف حديث الحسن بما تشاح فيه، فقال في كتابه: وصف الصلاة بالسنة، ذكر خبر عدول نقلته يوهم عالما أن المصطفى علم الحسن بن علي دعاء القنوت، ثم ساقه بإسناده كما أسلفنا عن السنن الأربع. ثم قال: هذا خبر رواه أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وسمعه ابناه إسرائيل ويونس عن أبيهما. وعن بريد بن أبي مريم وأبو إسحاق السبيعي كان مدلسا لا يصغر عن بريد بن أبي مريم، بل هو أعلى إسنادا منه، ولكن لا ندري أسمع هذا الخبر من بريد أم لا. قال: وهذه اللفظة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ليست محفوظة، لأن الحسن بن علي قبض المصطفى ابن 8 سنين، فكيف يعلم المصطفى ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر، ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم؟ بل قال: وشعب بن به لم يأمرهم به. قال: وشعب بن الحجاج أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه. وقد روى هذا الخبر عن بريد بن أبي مريم من غير ذكر القنوت ولا الوتر فيه، وإنما قال: كان يعلمنا هذا الدعاء، وقد سمعهم بريد بن أبي مريم مرارا، فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبدر بها شعبة في خبره، إذ الإتقان به أحرى، والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه. هذا آخر كلامه. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف راجح في الإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان ما يقال المصلي في قنوته. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر الأول. ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى القنوت في جميع الصلوات، أي في قنوت الوتر في جميع السنة. وذهب جمع من الشافعية إلى القنوت في شهر رمضان. الثالث: ذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أن القنوت يكون في النصف الآخر من رمضان. قال العمراني: ودليلنا إجماع الصحابة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب وكان لا يقنط بهم إلا في النصف الثاني من رمضان، لكن الأثر منقطع بين الحسن وعمر. واختلف العلماء في محل القنوت، ذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت يكون قبل الركوع، ذهب بعضهم إلى أنه يكون بعد الركوع، وهو قول أبي حنيفة ومالك. ومع ذلك فالمسألة دائرة بين الأفضل والمفضول. واختلف أهل العلم في حكم رفع اليدين في القنوت إلى أقوال، والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، وجوز بعضهم الرفع لعموم حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وأما معاني الحديث عظيمة وجليلة، ينبغي لطالب العلم أن يتدبر هذه المعاني الخمسة التي دل عليها الحديث: اللهم اهدني فمن هديت، إذا هداه قد اجتباه واصطفاه لكل خير، وعافني فيمن عافيت من الأسقام البدنية والمعنوية والدينية والدنيوية، وتولني فيمن توليت، ومن تولاه الله نصره وحفظه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وبارك لي فيما أعطيت، إذا بارك الله لك في علمك في جاهك في ولدك في مالك حصل الخير الإلهي في الشيء، وقني شر ما قضيت، شر كل ذي شر من شرور الإنس والشياطين وشرور الهوام والدواب والليالي والأيام، ثم بقيته ثناء على الله عز وجل وإخبار بالحال. والله المستعان.